بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتحا يرضيك يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، فهذه حلقات نرجو أن يوفقنا الله عز وجل فيها لبيان حكم الله عز وجل في مسألة هي من الأهمية بمكان. كان ولا يزال كل من الذين يبحثون عن أحكام الشريعة الإسلامية والذين يتربصون بالشريعة الإسلامية يجتمعون على دراسة هذا الموضوع. أما المؤمنون بالله عز وجل والذين عاهدوا الله عز وجل على تنفيذ أوامره فدافعهم إلى ذلك البحث عن الحقيقة التي بينها كتاب الله وشرحتها سنة رسول الله. وأما الذين ينتجعون وسائل العبث وإدخال الريب في نفوس المسلمين سواء منهم التائهين أو غير التائهين، فدافعهم إلى ذلك أن يلبسوا الحق بالباطل وأن يشوهوا الحقائق الناصعة التي جاء بها كتاب الله وبينتها سنة رسول الله وزادها علماء الشريعة الإسلامية بيانا. هذا الموضوع المهم جدا والذي ما يزال الباحثون على اختلاف دوافعهم يطوفون حوله هو موضوع الجهاد في الشريعة الإسلامية. ولعل العنوان الذي يلائم دراستنا هذه في هذا الموضوع هو هذا هو الجهاد، لأن هذا هو هدفنا. هدفنا أن نجلي الحقيقة الشرعية الصافية عن الشوائب لموضوع الجهاد في الإسلام. فليكن إذن عنوان هذه الحلقات هذا هو الجهاد. لابد في الواقع من أن نمر بمقدمة، هي مقدمة لكنها من الأهمية بمكان. نحن نلاحظ في هذه العصور الأخيرة أن كلمة الأفكار الإسلامية راجت رواجا شديدا، حتى كادت أن تقضي على الكلمة التي توارثها أجيال المسلمين وهي العلوم الإسلامية. والمعنى الذي يتداوله الناس اليوم لهذه الكلمة الأفكار الإسلامية يتلخص في الأنشطة الثقافية التي يمارسها كثير من الناس على اختلاف اتجاهاتهم وعلى اختلاف عقائدهم، والتصورات الذاتية التي يعود بها كثير من الناس عن الإسلام، حقيقته، تاريخه، شرائعه، أحكامه. هذه الأنشطة المختلفة، هذه التصورات الذاتية عن الإسلام، تاريخه، عقائده إلى آخره، هي التي يعبر عنها اليوم بكلمة الفكر الإسلامي. نلاحظ أن هذه الكلمة قطعت أذهان الناس عن المصدر الأساسي للإسلام وجعلت من الرؤى الإنسانية المختلفة بديلا عن ما كان يتداوله المسلمون وأجيالهم وهي كلمة العلوم الإسلامية. ولذلك نلاحظ أن كلمة العلوم الإسلامية تقلصت عن الأذهان وتراجعت، لأن كلمة الأفكار الإسلامية غزتها. هذا الذي أقوله لكم يشكل سببا من أهم وأخطر الأسباب التي مدت غمشا من اللبس، لم أقل من الظلام، على حقيقة الجهاد في الشريعة الإسلامية. لأن كثيرين من الباحثين حكموا الأفكار الإسلامية في فهمهم لحقيقة الجهاد، بدلا من أن يحكموا العلوم الإسلامية. وعندما نقول العلوم الإسلامية نقصد مصادرها، نقصد القرآن، نقصد السنة، نقصد التفسيرات التي أجمع عليها علماء الشريعة الإسلامية. لذلك تلاحظ أننا مهما بينا نحن وآخرون أحكام الشريعة الإسلامية في باب الجهاد، وحاولنا أن نجلي هذه الأحكام وأن نبلورها كما يقولون، نجد أن غبش الظلام عاد فامتد علينا. لماذا؟ لأن كلمة الفكر الإسلامي أو الأفكار الإسلامية حلت محل كلمة العلوم الإسلامية. هذا المدخل لا بد منه من أجل أن نتوقع في أحاديثنا التي نقولها وفي حواراتنا التي سنعتمد عليها اعتمادا كبيرا، نتوقع منزلق الأفكار الإسلامية. وأنا لا أريد أن أتحدث عن خطورة هذه الكلمة والخطط الرامية إلى الأهداف من ورائها، وحسبي أن أقول لكم أن هذه الكلمة نعم جعلت كثيرا من الناس يتصورون أن الإسلام في مجموعه عقائده أحكامه آدابه إن هو إلا ثمرة أفكار، فهو ليس وحيا هابطا إلى الإنسان من عند الله، وإنما هي خلاصة أفكار نسجتها رؤى الناس مع الزمن. نعم، عملنا الذي سنسأل الله عز وجل أن يوفقنا فيه هو محاولة نقل الإنسان المثقف في موضوع الجهاد الذي نحن بصدده عن ضبابية الأفكار الإسلامية والتحرر منها والانضباط بمصادر الإسلام، القرآن، السنة، ما أجمع عليه فقهاء الشريعة الإسلامية أو جماهيره. بناء على هذا الذي أقول ننطلق من هذه المقدمة إلى ما ينبغي أن نقوله. أحب أن أوضعكم أمام المنهج الذي سنسير عليه. الآن سنكتفي بوضع خطوط عريضة، خطوط عريضة لمعنى الجهاد الذي شرعه الله سبحانه وتعالى كل معاني. ثم بعد ذلك، بعد أن نتصور هذه الخطوط العريضة كما يتصور الإنسان شجرة باسقة من بعد، ندخل بعد ذلك في التفاصيل. كثيرون هم الذين يتصورون أن كلمة الجهاد تعني المصادمة القتالية والمنازلة الحربية بين المسلمين وغيرهم. هذه صورة استقرت في أذهان كثير من الناس، والحقيقة ليس كذلك. هذه أول مسألة نريد أن نبينها في خطوطنا العريضة. كلمة الجهاد تعني في اللغة بذل الجهد للوصول إلى هدف ما. أما المعنى الاصطلاحي المنبثق من اللغة ذاتها فهو بذل الجهد بأشكاله المختلفة المتنوعة لإعلاء كلمة الله ولنشر دين الله سبحانه وتعالى بين الناس. هذا المعنى للجهاد ينطبق على الدعوة إلى الله عز وجل باللسان، بل الدعوة إلى الله عز وجل باللسان هو أساس الجهاد وهو معينه. وإذا أردنا أن نشبه الجهاد بشجرة فجزع هذه الشجرة إنما هو الدعوة إلى الله والحوار مع الآخرين وبذل الجهد في سبيل إدخال حقيقة الإسلام في أذهان الناس وتحبيبه إلى قلوبهم. هذا هو الجزء الأساسي للجهاد. ثم إن أنواعا أخرى منه تتفرع كما تتفرع الأغصان من الشجرة. من أكبر الأدلة على ذلك السورة المكية التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، ذكر فيها الجهاد وأمر الله سبحانه وتعالى فيها المسلمين بالجهاد، نعم، في حين أن القتال لم يكن مشروعا بعد، مثل قول الله عز وجل في سورة الفرقان: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعني جاهدهم بالقرآن جهادا كبيرا. أكيد ليس المراد بالجهاد هنا القتال. كذلك مثل قول الله عز وجل في سورة النحل: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ثم جاهدوا وصبروا، ليس المراد بالجهاد هنا القتال. وهكذا فالقرآن المكي احتضن كلمة الجهاد وخاطب الله سبحانه وتعالى عباده المسلمين بالجهاد. ولا شك أن المراد ليس الجهاد القتالي، وإنما المراد الحوار، وهو المعنى الذي ذكره الله عز وجل وركز عليه أيما تركيز في مثل قوله سبحانه وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، من مثل قوله سبحانه وتعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، نعم، من مثل قوله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يركز البيان الإلهي على هذا من حيث إنه معين الجهاد، ينبوع الجهاد يعني، وأسه ومصدره الأول. طيب، هذه النقطة الأولى في ما سميته الخطوط العريضة. الشيء الثاني، هاجر النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، وجد شيء لم يكن موجودا من قبل. باختصار، وجدت الدولة الإسلامية. الدولة الإسلامية مقوماتها النظام السلطوي، الأرض، الدستور، كل ذلك وجد. الأرض المتمثلة في دار أول دار إسلام وهي المدينة المنورة. النظام السلطوي المتمثل في المجتمع الإسلامي وفي قيادة النبي عليه الصلاة والسلام الذي لم يعد الآن نبيا فقط، هو الآن له شخصية: النبي المبلغ ورئيس الدولة الحاكم. في حين أنه لما كان في مكة كانت له شخصية واحدة وهو الرسول المبلغ عن الله سبحانه وتعالى. كذلك الدستور ولعلكم تعلمون أن دستورا اكتتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتألف من قرابة 90 بند صيغة كأحسن ما تكون الصياغة القانونية في هذا العصر. نعم، أول بند منه يقول: المسلمون من يسرق ومن تبعهم فلحق بهم أمة واحدة من دون سائر الناس، وهكذا. طيب، إذا وجدت الأرض اللي هي دار الإسلام، ووجد هذا النظام السلطوي، ووجد الدستور، هذا الوضع يقتضي الشيء التالي، يقتضي حماية الدولة، أليس كذلك؟ يقتضي تحصين الدولة ضد المتربصين بها، يقتضي حماية الأرض، يقتضي حماية النظام. كل ذلك لم يكن موجودا عندما كان النبي عليه الصلاة والسلام في مكة. تحصين دار الإسلام، حماية النظام من المتربصين به، وسيوجد الآن متربصون عندما يجدون أن دولة فتية انبثقت في الجزيرة العربية دون توقع، سيتوجسون منها خيفة، ومن ثم سيقفون في وجهها. إذن ينبغي أخذ الأهبة للدفاع عن هذه الدولة متمثلة في أركانها المختلفة التي ذكرتها لكم. هذا الذي أقول هو الذي دعا إلى أن يوجد فرع منبثق من جزء الجهاد الذي هو الدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة، وهو غصن الجهاد القتالي. الجهاد القتالي، هنا أحب أن أقول لكم شيئا: كثيرون هم الذين يتصورون أن السبب في عدم مشروعية الجهاد القتالي في مكة أن المسلمين كانوا قلة وأنهم كانوا ضعافا، فلما تحولوا إلى المدينة المنورة تحول الضعف إلى قوة، ومن ثم شرع الله الجهاد. أبدا، ليس هذا هو الحكم. هذا من نتائج الفكر الإسلامي الذي كنا نتحدث عنه اليوم. يعني شيء خطر في بال بعض الكاتبين، تصور أن هذا هو السبب فكتبوه وتناقله الناس. لو أننا عدنا إلى ما كتبه علماء الشريعة الإسلامية، أو عدنا إلى أي حديث من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لن نجد رائحة لهذا السبب بشكل من ذلك. إذن ما السبب الذي جعل الجهاد القتالي مطويا في العهد المكي، ثم جعل هذا الجهاد القتالي يشرع عندما استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة؟ لأن المسلمين عندما كانوا في مكة لم يكن هنالك شيء يقاتلون دونه، ما كان في دولة، لم يكن هنالك نظام سلطوي. النبي عليه الصلاة والسلام كانت شخصيته شخصية المبلغ عن الله عز وجل، ولم يكن رئيس دولة، لم يكن إماما للمسلمين بالمعنى السياسي الذي نعلم. لم تكن هنالك دار إسلام، لم تكن هنالك أرض يجب الدفاع عنها. نعم، هذا هو الذي اقتضى أن يكون الجهاد طوال وجود المصطفى صلى الله عليه وسلم في مكة واقفا عند حدود الجزء الأكبر، ألا وهو الحوار والدعوة إلى الله بالموعظة الحسنة، والصبر على إيذاء الذين نعم يمارسون الأذى للمسلمين أشكالا وألوانا. نعم، لكن عندما استقر المقام برسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، وجدت حقائق، وجدت ممتلكات، وجد ما يغري أعداء الإسلام بالمقاومة، لأنهم وجدوا أن هذه الدولة ستكون خطرا عليهم. هذا الذي وجد في المدينة المنورة هو الذي اقتضى أن يتفرع عن جزء الجهاد ما نسميه اليوم الجهاد القتالي. النبي عليه الصلاة والسلام عندما هاجر هل تحول الجهاد من وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى الجهاد القتالي؟ لا، بقي أساس الجهاد موجودا وظل هو الأساس، اللي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله. بقيت وظيفة التوجه إلى الآخرين بالحوار موجودة، ولكن أضيف إلى ذلك هذا الذي أقول لكم. وأكبر دليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل وهو في المدينة عن أفضل الجهاد، فقال أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، وهو في المدينة. ما قال أفضل الجهاد المقاومة القتالية، المنازلة القتالية، وإنما قال أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. وطبعا كلمة الحق مضمخة بالحب، كلمة الحق يعني محاطة بالود والدلائل الناطقة بالغيرة والشفقة على من نحاورهم. وإن كان هنالك من يمارسون الفكر الإسلامي لبسوا حتى هذا الحديث معنى الشراسة والمقاومة، يعني فسروا كلمة حق عند سلطان جائر أن تكون هذه الكلمة نعم مستثيرة للقتال، فيها تهديد، فيها وعيد. يعني النبي ما قصد هذا بشكل من الإشكال، كلمة الحق مضمخة بالحب، مضمخة بالود. نعم، أعتقد أن هذا الذي أقوله الآن كاف، وأريد أن أقف عند هذا حتى لا يعني ينسيكم كثرة الكلام النقاط التي تحبون أن تناقشوا فيها. طيب، والحمد لله رب العالمين. الآن دوركم، تفضلوا. بس أنا أريد أن ألفت النظر أن السائل ينبغي أن لا يضع نصف عينيه مبدأه ومذهبه الالتزامي، بل ينبغي أن يضع نصف عينيه كل ما يمكن أن يرد على كلامي من اعتراضات ومن استشكالات، إن فيما يتصوره الملتزمون أو فيما يتصوره غير الملتزمين. يعني ما يجي شاب ملتزم نعم يمنع التزامه من أن يستشكل ما يستشكله الآخرون ليتحدث بلسانهم، لا مانع عندي. تفضلوا
فضيلة الشيخ. تكلمت أنه الجهاد لما انفرض، بداية الأمر انفرض لما تكونت الدولة الإسلامية للدفاع عنها وحمايتها، يعني الجهاد هو دفاعي فقط فرض لحماية الدولة، يعني الفتوحات اللي صارت بعدين
هذا الموضوع الجواب عنه سابق لأوانه. يعني نحن نتكلم عن خطوط العريضة، لماذا لم يكن هنالك جهاد قتالي في العهد المكي وانبثق هذا النوع من الجهاد لما استقر؟ لأنه في ما يدعو إلى الحماية والرعاية، نعم، في هنالك دولة، في هنالك أرض، في هنالك كذا. طيب، هل دخول في التفاصيل الذي سيأتي فيما بعد سيشكل علينا موضوع إلزام الآخرين بالإسلام؟ هل هنالك إلزام أو غير إلزام؟ أعتقد المنهجية تقتضي أن تصبر ولسوف تسمع الجواب عن هذا الكلام. في لك سؤال ثاني؟
أقول لك الدكتور، هناك إشكالية يطرحها الواقع بشدة، الواقع الذي نعيش فيه الآن، وخاصة عندما نتكلم عن الدعوة إلى الله تعالى كمفهوم أساسي من مفاهيم الجهاد. الشاب المسلم الذي يعيش الآن، الشاب الذي يملأ قلبه الغير على دين الله تعالى، عندما ينظر إلى الواقع المرير وإلى الهجمات وإلى الاعتداءات على المسجد الأقصى وعلى قتل المسلمين وعلى الدماء التي تسفك وعلى العنجهية الغربية التي تعادي كل ما هو مسلم، فيقول لك هذا الشاب السائر، يقول لك عندما تكلم عن الدعوة إلى الله تعالى كأنك يعني تريد أن تميت في شعلة الجهاد في سبيل الله تعالى، كيف نجيب هذا الشاب الذي يثور لما يرى أمامه ثم نكلمه عن الدعوة إلى الله تعالى كأول مفاهيم الجهاد؟
أعتقد أن هذه المشكلات التي تتحدث عنها لدى المقارنة بالمشكلات التي كان يعاني منها المسلمون في مكة لا شيء. يعني المسلمون عندما كانوا في مكة كان الضغط الذي يمارس عليهم يشبه الضغط الذي يكون من الرحى للحب الذي بين الرحى الاثنين، لا شك في هذا ولا ريب. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمرهم بالصبر والمصابرة. خباب من الأرض، ما الذي أصابه؟ نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام تأثر واحمر وجهه، ولكنه ماذا قال؟ قال: أما والله لقد كان رجل ممن كان قبلكم يمشط بأمشاط الحديد ما بين فرقه وقدمه لا يرده عن الله شيئا، طيب والله لينصرن الله دينه، إلى آخر ما هنالك. كذلك الذين عذبوا والذين أوذوا، وأنتم تعلمون النماذج والأمثلة على هذا، هل دفع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى لون آخر غير الحوار والدعوة إلى الله؟ هل دفعه ذلك إلى القتال؟ لا. نحن اليوم نمر في مرحلة تشبه تلك المرحلة تماما. الدواء والعلاج الأنجع لهذه المصيبة التي تصورها قيام المسلمين بواجب الحوار، بواجب الدعوة إلى الله عز وجل. ومرة أخرى أقول لا أريد أن نستغرق شيء الذي ينبغي أن نبينه، لكن لا بأس أن نفتح نافذة عشيلي رح نذكره بعد قليل. الآن الدعوة إلى الله عز وجل مطوية تماما بمقدار ما الحركات الإسلامية ناشطة، بمقدار ما نرى نشاطا بينا للحركات الإسلامية، بمقدار ما تجد أن دعوة إلى الله عز وجل غائبة. الدعوة إلى الله لابد من داع ومدعوك، هذا الشيء غير موجود إلا في حالات نادرة جدا. علاج هذه المصيبة التي تتحدث عنها أساس الجهاد، الجزء الذي تكلمنا عنه من الجهاد. وهذا الحوار يتم بين فئات المسلمين بعضهم مع بعض، وبين فئات المسلمين مع حكامهم وقادتهم، وبين فئات المسلمين مع غير المسلمين. الحوار على النهج الذي رسمه بيان الله عز وجل، ولسوف نزيد هذا الكلام إيضاحا بالقدر الذي يمتص هذا الإشكال الذي في ذهنك إن شاء الله.
سيدي، ذكرتم رواج كلمة الأفكار الإسلامية على حساب كلمة العلوم الإسلامية، وأن كلمة الأفكار الإسلامية يعني ينطوي فيها كثير من المشكلات. يعني هل من وسيلة إلى ضبط الأفكار الإسلامية وجعلها متلائمة مع العلوم الإسلامية؟ إذا كان لا يمكن القضاء على ما يسمى بالأفكار الإسلامية، فهل يمكن ضبط يعني هذا المصطلح أو
لا؟ أول وسيلة لضبط المشكلات ضبط التعابير. إذا لم نستطع أن نضبط التعبير فالباب مفتوح إلى التشويش وإلى التلبيس. كلمة الأفكار الإسلامية ينبغي إغلاقها، وينبغي الرجوع إلى ما كانت الأجيال الإسلامية تتعامل مع العلوم الإسلامية، لأن هذه الكلمة إذا بقيت مفتوحة ستتسرب منها إلى يعني الأذهان المسلمين كثير من الباطل المقنع بقناع الفكر الإسلامي. فما في فائدة من أن نحاول أن نحشو كلمة الفكر الإسلامي بالحقائق الإسلامية مع بقاء هذه الكلمة. لا، يعني المسألة مؤامرة. أنا أسأل هل هنالك تعبير شائع مثلا عن الفكر التاريخي، المفكرين التاريخيين ما يقولون المفكرون الإسلاميين؟ ما في. هل هنالك تعبير نعم يقول الأفكار الفلسفية، المفكرون الفلسفيون، المفكر الفلسفي؟ لا، ما في، لا نهائيا. وإنما قرنت وألصقت كلمة الفكر بالإسلام. والمسألة خطة في شيء اسمه حرب الشعارات، هذا شيء معروف، حرب الشعارات. من حرب الشعارات طرح كلمة الفكر والطاقة بالإسلام. الفكر معروف أنه الفكر يعني نقول بنات الأفكار، يعني عبارة عن ثمرات الذهن. فأنا أفكر وأنتج، أنت تفكر وتنتج، والثالث يفكر وتلتقي ويلتقي هذا الإنتاج متنوعا، نعم، ويصب كله تحت عنوان الأفكار، وتصبح الأفكار الإسلامية لأنها منسقة بالإسلام. فما في أمل من إبقاء كلمة الفكر الإسلامي ثم حشوها بما هو الحق، بعتقد ما في أمل.
فضيلة الدكتور، ذكرتم خلال كلامكم السابق أن سبب وجوب الجهاد القتالي، عدم سبب وجود الجهاد القتالي في مكة المكرمة، عدم وجود الدولة الإسلامية التي تقوم على ثلاث أمور: المجتمع الإسلامي والأرض والشريعة الدستور. عندما قامت الدولة الإسلامية في المدينة المنورة بمقوماتها الثلاثة، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، إن الله على نصرهم لقدير. هذا هو السبب في القتال. نحن سؤال، لو أن مقومات الدولة الإسلامية، لو صار مثلا في التاريخ ذهبت الدولة، عدم وجود الدولة الإسلامية، المقومات الثلاثة، كما حصل في مرحلة الحروب الصليبية والاحتلال الصليبي للبلاد الإسلامية، هل هنا يقف قضية الجهاد؟ بينما نحن نظرنا إلى قيام الدولة الأيوبية من سيدنا نور الدين الشهيد أو صلاح الدين، لأن الدولة الإسلامية لم تكن ذات المقومات الثلاثة، وهي وجود السلطة ووجود التشريع وقام القتال. فهل هناك يعني هذا السبب؟
أنا فهمت سؤالك. ذكر الفقهاء أن عدوانا إذا تم على دار الإسلام وتصبت هذه الدار، لا يجوز أن نقول لم تعد هنالك دولة ولا دار إسلام، إذن عدنا إلى العهد المكي. أبدا، يجب الدفاع عنها، دار الإسلام هذه، بل وجوب القتال في هذه الحالة وقد انتصبت دار الإسلام وحاول المتربصون بالإسلام القضاء على النظام السلطوي وعلى الدولة الإسلامية. وجوب القتال في هذه الحالة أهم، ودلائل هذا الوجوب أجلى وأوضح. يعني القاعدة ما هي؟ المكتسبات التي أكرم الله بها المسلمين المتمثلة في دولة وما إلى ذلك، إذا ذهبت لا يجوز أن ننسخ حكم الجهاد بناء على ذلك، لأن رسول الله قال الجهاد ماض وفي أمتي إلى يوم القيامة. وبه كيف؟ فلا يجوز أن نقول والله يا أخوانا دار الإسلام راحت، فلسطين راحت، خلاص إذن ما عاد في داعي قاتل، لأنه عدنا إلى ما كان عليه المسلمون في العهد المكي. مالك اغتصب، ينبغي أن تتابع الغاصب وتأخذه منه وتسترده منه.
تعقيب صغير سيدي، هل الجهاد هو لنشر عقيدة أم لدفاع عن دولة إذن؟
هذا ما سنذكره الآن في الحلقة الثانية، الدفاع لهذا وهذا وذاك.
بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا الفكرة وليدة عصرها. قال أحدهم: العرب لا تقرأ، وإن قرأت لا تفهم. فيبدو من ما تفضلت به أن المشكلة لغوية وتحليل اللغة أو قراءة النصوص. فهل ورد عن الصحابة الكرام ما يؤيد ما تفضلت به من أثر؟ ولماذا لا يؤخذ بعين الاعتبار هذا الأثر في عصرنا هذا؟
أي أثر؟
كلام الصحابة الكرام.
أنت تسأل عن كلام الصحابة الذي يؤيد كلامي. أنا قلت أشياء كثيرة، ما هو الشيء الذي تريد أن نبحث عنه في كلام الصحابة مما قلت؟ يعني مثل إيش؟
يعني مثلا ما تفضلت به عن الجهاد في مرحلة الدعوة الأولى في مكة ثم بعد الهجرة، هل هذا؟
شوف يا أخي، السنة هي قول رسول الله وفعله وإقراره. هل جابها المسلمون في مكة أعداءهم على الرغم من شراستهم آنذاك، جابوهم بالقتال لم يذم. سلوك رسول الله زائد الصحابة عبارة عن دليل، حتى العلماء قالوا الفعل أقوى من القول. نعم، ما فعل؟ إذن لم يكن الجهاد مشروعا. نبحث عن السبب، ما في غير السبب الذي ذكرته.
ما هو برأيكم مصدر الأفكار والتصورات التي أدت لاستبدال مفهوم الفكر الإسلامي بالعلوم الإسلامية؟ وهل كان لهذه لمفهوم الفكر الإسلامي ممارسات على الصعيد العملي والأحداث التي جرت في العالم الإسلامي، أم أنها بقيت أفكار مدفونة في الكتب وغيرها؟
باختصار، السبب خطة تآمرية على الإسلام، في شيء اسمه أيها الأخ حرب الشعارات. من أين جاءت كلمة تقاليد الإسلامية؟ من أين جاءت كلمة التراث؟ الإسلام تراث، تراث الآباء والأجداد. خطة، هذه خطة. كذلك مسألة الأفكار الإسلامية، أنا أعلم يقينا أنها خطة دبرت بليل ورسمات وجند لها أناس ينشرونها في الفضائيات وفي الكتابات حتى تروج. نعم.
هل كان لها ممارسات على الواقع العملي؟
طبعا، أنا ممن يعلم ذلك من خلال المؤتمرات التي أتنقل من واحدة إلى واحدة إلى أخرى، والتقطنا أيضا بالجرم المشهود أناسا في هذا.
الحروب التي جرت في العالم الإسلامي في عدة أماكن من أماكن العالم الإسلامي، هل كانت نتيجة تأثر بما يسمى بالفكر الإسلامي؟ يعني ردة فعل المسلمين هل كانت نتيجة تأثر بالفكر الإسلامي أم مبنية على علم؟
الحروب الإسلامية لا علاقة لها بولادة شيء اسمه الفكر الإسلامي. الفكر الإسلامي من الأمور التي يعني تولد في ظل السلم، في ظل الأمن والطمأنينة. عندما يكون الناس في حالة من السلم يأتي الميقات، الفرصة المناسبة لرسم الخطط. الخطط الرامية إلى إزهاق الإسلام والقضاء عليه لا ترسم في ظل الحروب، وإنما ترسم في ظلال الأمن والطمأنينة، والحروب تكون ثمرة لها، تأتي على أعقاب ذلك. أعتقد أن انتهينا الآن من هذه الحلقة بقسميها، وشكرا لإسرائكم لما قد قلت، هذا مهم جداً.